إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.
وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
مكة المكرمة فيها بيت الله العتيق، مهو أفئدة المسلمين أينما كانوا في أنحاء المعمورة، إليه تتجه الجباه والقلوب خاشعة متذللة لله عز وجل 5 مرات في اليوم والليلة. يأتي إليه المسلمون من كل فج عميق ليؤدوا مناسكهم وليطوفوا حول الكعبة المشرفة مذ بناها خليل الله إبراهيم عليه السلام امتثالا لأمر ربه، ولكي يلبوا نداء الله بالحج إلى البيت العتيق، ولتكون الكعبة هي أول بيت وضع للناس ليعبدوا الله فيه على هدى وبصيرة وبعقيدة صافية خالية من المعتقدات الباطلة والمفاهيم الخاطئة.
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
وحين أراد الله لشمس الإسلام أن تشرق بعث رسوله وخاتم أنبيائه محمدا صلى الله عليه وسلم بدين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وليبين لهم ما هم فيه من جهل وضلال، وليوضح للناس حقيقة العبادة، وأن الله تعالى خلق الجن والإنس ليعبدوه وحده لا شريك له.
سمع الله لمن حمده.
ربنا ولك الحمد.
أركان الإسلام. ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. والحج هو الركن 5 من أركان الإسلام، وهو واجب على كل مسلم بالغ عاقل حر مرة واحدة في العمر عندما تتوفر له الاستطاعة المادية والبدنية. وتفد إلى الأراضي المقدسة في كل عام ملايين الحجاج والمعتمرين لأداء الفريضة، وانطلاقا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين بضرورة تقديم أفضل الخدمات لكل من جاء ليؤدي هذه الشعيرة، فقد سخرت المملكة العربية السعودية كافة إمكاناتها المادية والبشرية، ووجهت كافة وزاراتها ومؤسساتها لخدمة ضيوف الرحمن وراحتهم وأمنهم وسلامتهم منذ وصولهم إلى أراضيها وحتى مغادرتهم إلى بلادهم، تحفهم عناية الله عز وجل ثم الرعاية والمتابعة من حكومة هذه البلاد المباركة. وستلمس أخي الحاج والمعتمر أن هناك الكثير من المشاريع والإنجازات والخدمات والبرامج النوعية والعصرية المتواصلة والمتنوعة والمبتكرة التي أعدت لراحتك وأمنك واستقرارك، فلا تتردد أيها المسلم الكريم في الاستفادة من هذه الخدمات. وأهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا في بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية. شرح الأنساك. للحج ثلاثة أوجه تعرف بالأنساك، ولكل نسك صفة وواجبات يجب الإتيان بها حتى يكون الحج صحيحا. وهذه الأنساك هي: التمتع، القران، الإفراد. وأفضلها هو التمتع لمن لم يسق الهدي، وهو النسك الذي أمر به رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه. فأما التمتع فهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويتحلل منها بطواف وسعي وتقصير، ويحل الحل كله، وفي اليوم الثامن من ذي الحجة يحرم بالحج من مكانه الذي يتواجد فيه ويخرج إلى المشاعر ويتم الحج. وعليه الهدي، فإن لم يجد فيصوم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع إلى بلاده. وأما القران فهو أن يحرم بالعمرة والحج معا بلباس واحد ويقول لبيك عمرة وحجا. وعندما يصل إلى مكة يطوف طواف القدوم ويسعى للحج والعمرة ويبقى على إحرامه دون أن يتحلل، ثم يخرج إلى المشاعر في اليوم الثامن ليكمل بقية النسك المكون من نسكين وهما العمرة والحج، إلا أنه لا يسعى لأنه قد سعى بعد طواف القدوم. وعليه هدي، فإن لم يجد فيصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وأما الإفراد فهو أن يحرم بالحج فقط، فإذا وصل إلى الميقات يلبي قائلا لبيك حجا، فإذا وصل إلى مكة يطوف ويسعى ويبقى على إحرامه إلى أن يتم النسك. وليس على المفرد هدي لأنه لم يجمع بين العمرة والحج. وأفضل الأنساك التمتع ثم القران ثم الإفراد. مواقيت الإحرام. أخي المسلم، إذا عزمت على السفر إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج أو العمرة يجب عليك الإحرام من أحد المواقيت الخمسة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المواقيت هي: ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة ويسمى اليوم أبيار علي. الجحفة، وهو ميقات أهل الشام تقع بالقرب من مدينة رابغ، والناس يحرمون اليوم من رابغ. قرن المنازل، وهو ميقات أهل نجد يسمى اليوم السير الكبير. يلملم، وهو ميقات أهل اليمن ويحرم الناس حاليا من السعدية. ذات عرق، وهو ميقات أهل العراق. وأهل مكة يحرمون منها للحج، أما للعمرة فيحرمون من التنعيم أو من أي مكان خارج حدود الحرم. وهكذا أهل جدة يحرمون من جدة. فالواجب على كل من مر على هذه المواقيت ممن أراد الحج أو العمرة أن يحرم منها، ومن تجاوزها متعمدا دون أن يحرم يلزمه رجوع إليها والإحرام منها، وإلا فعليه دم شاة يذبحها في مكة ويوزعها على فقرائها. فإذا وصلت أخي المسلم إلى الميقات برا بالسيارة ونحوها فاغتسل وتطيب إن تيسر لك ذلك، ثم البس ثياب الإحرام إزارا ورداء أبيضين نظيفين. والمرأة تلبس ما تشاء من الثياب غير متبرجة بزينة، ثم نوي الإحرام بالعمرة قائلا لبيك عمرة. أما إذا كان قدومك بحرا أو عن طريق الجو فقد جرت العادة أن يعلن قائد الطائرات وربان السفن للركاب عن قرب مرورهم بمحاذاة الميقات ليستعد الحجاج للبس إحرامهم، ولا بأس إذا خرج الحاج أو المعتمر من بيته في بلده بلباس الإحرام، ويشرع في التلبية إذانا بدخوله في النسك عندما يعلم بمرور السفينة أو الطائرة بمحاذاة الميقات، ويجهر بالتلبية الرجال دون النساء.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.
محظورات الإحرام. عندما تلبي بالعمرة قائلا لبيك عمرة، أو بالحج قائلا لبيك حجا، أو بالعمرة والحج جميعا قائلا لبيك عمرة وحجا، تكون بذلك قد دخلت في النسك الذي يحرم معه فعل أي من محظورات الإحرام. وهذه المحظورات هي إزالة شيء من الشعر أو الأظافر، فإن سقط منها شيء بدون قصد، أو إن أخذ شيئا من شعره أو قلم أظافره ناسيا أو جاهلا الحكم فلا شيء عليه. لا يجوز للمحرم التطيب في البدن أو الثوب، ولا بأس بما بقي من أثر الطيب الذي فعله قبل إحرامه. لا يجوز للمحرم التعرض للصيد البري بالقتل والتنفير والإعانة على شيء من ذلك. لا يجوز للمحرم وغير المحرم قطع شجر الحرم ونباته الأخضر الذي نبت بغير فعل الإنسان، ولا يجوز أن يلتقط اللقطة في البلد الحرام إلا لتعريفها، ولا يخطب المحرم النساء ولا يعقد النكاح سواء لنفسه أو لغيره، ولا يجامع ما دام محرما ولا يباشر بشهوة. يحرم على المرأة وقت الإحرام أن تلبس القفازين في يديها وأن تستر وجهها بالنقاب أو البرقع إلا إذا كانت بحضرة رجال أجانب، فإنه يجب عليها ستر وجهها بالخمار ونحوه كما لو لم تكن محرمة. لا يجوز للمحرم تغطية الرأس بالإحرام وخلافه مما يلصق على الرأس، أما الاستظلال بالشمسية أو سقف السيارة أو حمل المتاع عليه فلا بأس في ذلك. وإن غطى المحرم رأسه ناسيا أو جاهلا الحكم فعليه إزالة الغطاء متى تذكر أو علم بالحكم ولا شيء عليه. لا يجوز للرجال لص القميص أو المخيط بعامة على الجسم كله أو بعضه كالبرانس والسراويل والعمائم والخفين إلا إذا لم يجد إزارا فيلبس السراويل، وإذا لم يجد نعلين فيلبس الخفين ولا حرج في ذلك. ويجوز للمحرم لبس النعلين والخاتم ونظارة العين والساعة وسماعة الأذن والحزام والكمر الذي يحفظ فيه المال والأوراق. ويجوز تغيير ثياب الإحرام وتنظيفها وغسل الرأس والبدن، وإن سقط مع ذلك شعر بدون قصد فلا شيء عليه كما لا شيء في الجرح يصيبه. وليس للإحرام صلاة مخصوصة كما يظن كثير من الناس، كما يجب على الحاج والمعتمر أن يلتزم بما أوجبه الله عليه من فرائض دينه كالصلاة في أوقاتها جماعة وتجنب ارتكاب الذنوب والمعاصي والرفث والفسوق كغيره من المسلمين. طواف العمرة. يستحب للمحرم عند وصوله إلى مكة المكرمة أن يغتسل، وعندما يدخل إلى المسجد الحرام يقدم رجله اليمنى ويقول أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويشرع هذا الدعاء عند دخول سائر المساجد. ثم يتجه المحرم إلى الكعبة المشرفة ليشرع في الطواف، ومن السنة الاطباع في هذا الطواف، وصفته أن يكشف الرجل المحرم عن كتفه الأيمن جاعلا وسط ردائه تحت إبطه الأيمن، وطرفيه على كتفه الأيسر، ثم يشرع في الطواف 7 أشواط بادئا من الحجر الأسود، فإذا تسنى له الوصول إليه يقبله إن استطاع، ولا يؤذي الناس بالمزاحمة والمدافعة ولا بالمشاتمة والمضاربة، فإن ذلك خطأ لما فيه من أذية للمسلمين. ويكفي أن يشير إلى الحجر الأسود من بعيد قائلا الله أكبر، ثم يبدأ الحاج أو المعتمر طوافه ذاكرا ومستغفرا وداعيا الله بما شاء من الدعاء أو قراءة القرآن دون أن يرفع صوته بأدعية مخصوصة كما يفعل البعض، فإن ذلك يشوش على غيره من الطائفين. فإذا وصل إلى الركن اليماني يستلمه بيده إن تيسر له ذلك، ولا يقبله أو يتمسح به كما يفعل البعض، مخالفين بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم يتيسر استلام الركن اليماني يمضي دون أن يشير إليه أو يكبر. ومن السنة أن يقول الحاج بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهكذا يكمل الحاج طوافه كما بدأه 7 أشواط بادئا بالحجر الأسود مع كل شوط ومنتهيا إليه. ويسن الرمل، وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى في الأشواط 3 الأولى من طواف القدوم فقط. وهناك أخطاء تصدر من بعض الحجاج والمعتمرين أثناء طوافهم بالكعبة، ومنها الدخول في الحجر أثناء الطواف معتقدين أن هذا من الطواف، والواقع أن الطواف من داخل الحجر يبطله، لأنه بذلك قد أنقص من طوافه، ويكون حينئذ قد طاف ببعض الكعبة. ومن المخالفات كذلك استلام جميع أركان الكعبة وربما جميع جدرانها والتمسح بها وبأستارها وببابها وبمقام إبراهيم، فكل ذلك لا يجوز، لأنها من البدع التي لا أصل لها في الشرع ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز رفع الصوت أثناء الطواف، لأن في ذلك تشويشا على المسلمين. ومن الأخطاء التي تحدث أثناء الطواف مزاحمة النساء الرجال، وخاصة عند الحجر الأسود ومقام إبراهيم، فيجب الابتعاد عن ذلك. بعد الانتهاء من الطواف يبادر الحاج والمعتمر بتغطية كتفه الأيمن. ومن السنة المؤكدة بعد الانتهاء من الطواف الصلاة 2 ركعة خلف مقام إبراهيم إن تيسر له ذلك، وإلا فليصلي 2 ركعة في أي مكان من المسجد الحرام. يقرأ في 2 الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي 2 بعد الفاتحة قل هو الله أحد، وإن قرأ بغيرهما فلا بأس في ذلك. سعي العمرة. بعد الطواف يخرج الحاج والمعتمر إلى الصفا للسعي 7 أشواط، فإذا دنا من الصفا يبدأ بما بدأ به الله سبحانه وتعالى قائلا إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم يصعد على الصفا ويستقبل الكعبة ويحمد الله تعالى ويكبره 3 رافعا يديه، ويدعو ويكرر الدعاء قائلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويكرر هذا الذكر 3، ويدعو بين ذلك بما شاء، وإن اقتصر على أقل من ذلك فلا حرج، ولا يرفع يديه إلا إذا كان داعيا، ولا يشير بهما عند التكبير، لأن ذلك من الأخطاء الشائعة عند كثير من الحجاج والمعتمرين. ثم ينزل المحرم من الصفا متجها إلى المروة ماشيا، يدعو بما يتيسر له من الدعاء لنفسه وأهله ولعموم المسلمين. فإذا بلغ العلم الأخضر ركض الرجال ركضا شديدا، ويستثنى من ذلك النساء، وعندما يصل إلى العلم الأخضر الثاني يمشي كعادته حتى يصل إلى المروة، وعند وصوله إلى المروة يستقبل الكعبة ويقول مثل ما قال من الذكر عند صعود الصفا ويدعو بما يشاء، ثم ينزل ويمشي حتى يصل إلى العلم الأخضر، فيركض حتى يصل إلى العلم الثاني، ثم يكمل مشيه كالمعتاد إلى أن يرقى الصفا، وهكذا يكمل سعيه على هذه الصفة 7 أشواط، فيكون ذهابه من الصفا إلى المروة شوطا، ورجوعه من المروة إلى الصفا شوطا آخر. ولا حرج عليه إذا بدأ السعي ماشيا ثم شعر بالإرهاق أو ألم به عارض صحي لا قدر الله أن يكمل سعيه راكبا العربة. ويجوز للمرأة الحائض والنفساء أداء السعي دون الطواف، لأن المسعى ليس من المسجد الحرام. ومن أبرز الأخطاء إسراع النساء أثناء السعي بين العلمين الأخضرين. وبعد إتمام السعي يقصر المحرم شعر رأسه إن كان متمتعا، ولا بد من تعميم جميع الرأس في التقصير، والمرأة تقصر من شعرها قدر أنملة وهي رأس الإصبع، وبهذا يكون الحاج المتمتع قد أتم عمرته، ويحل له عندها كل شيء حرم عليه بالإحرام. صفة ووقت التلبية. ينبغي للحاج والمعتمر أن يكثر من التلبية في وقتها، وهي في العمرة من الإحرام إلى بداية الطواف، وفي الحج من الإحرام إلى بداية رمي جمرة العقبة الكبرى صباح العيد، قائلا:
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.
الثامن من ذي الحجة، يوم التروية. في اليوم الثامن من ذي الحجة المسمى بيوم التروية يتجه الحجاج محرمين على اختلاف نسكهم، متمتعين وقارنين ومفردين، إلى صعيد منى، اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويستحب التوجه إلى منى قبل الزوال، أي قبل الظهر، فيصلي بها الحجاج الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا للصلاة الرباعية وبدون جمع، ولا فرق في ذلك بين أهل مكة المكرمة وغيرهم. وعندما يصلي فجر 9 من ذي الحجة ينتظر حتى طلوع الشمس، فيمضي إلى عرفات بهدوء وسكينة، ملبيا ومكبرا وذاكرا لله تعالى:
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.
التاسع من ذي الحجة، يوم عرفة. تتوافد جموع الحجيج إلى صعيد عرفات في هذا اليوم المشهود الذي وصفه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم بأنه أفضل الأيام. ويقف المسلمون في عرفات منذ طلوع الشمس حتى غروبها في هذا اليوم العظيم. ومن السنة أن ينزل الحاج بنمرة إن تيسر له ذلك، وإلا فليتأكد من نزوله داخل حدود عرفة، وهناك الكثير من العلامات واللوحات الإرشادية التي تبين ذلك، وعرفة كلها موقف. وفي هذا اليوم العظيم احرص أخي الحاج على إشغال نفسك بالتلبية والذكر، وأكثر من الاستغفار والتكبير والتهليل، واتجه إلى الله عز وجل خاشعا متضرعا، واجتهد في الدعاء لنفسك وأهلك وأولادك ولإخوانك المسلمين جميعا. فإذا دخل وقت الظهر خطب الإمام في الناس خطبة تذكير ووعظ وإرشاد، ثم يصلي بالحجاج الظهر والعصر جمعا وقصرا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصلي قبلهما ولا بينهما ولا بعدهما شيئا. وليتجنب الحاج الوقوع في أخطاء تضيع عليه الأجر والثواب في هذا اليوم العظيم والموقف الكريم. ومن هذه الأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج النزول خارج حدود عرفة وبقاؤهم في أماكن نزولهم حتى تغرب الشمس ثم ينصرفون إلى مزدلفة. الانصراف من عرفة قبل غروب الشمس وهذا غير جائز لكونه مخالفا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يتزاحم البعض ويتدافعون من أجل الصعود إلى جبل عرفة والوصول إلى قمته والتمسح به والصلاة فيه، وهذا من البدع التي لا أصل لها في الشرع، إضافة لما يترتب على ذلك من أضرار صحية وبدنية. استقبال جبل عرفات أثناء الدعاء، والسنة استقبال القبلة عند الدعاء.
اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم.
المزدلفة. بعد غروب شمس التاسع من ذي الحجة تسير قوافل الحجيج على بركة الله صوب المشعر الحرام المزدلفة، ليصلوا بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين فور وصولهم، وليبيتوا ليلتهم هناك ملبين ذاكرين شاكرين الله على فضله وإحسانه بأن كتب لهم شهود وقفة عرفات. وعند وصول الحجاج إلى مزدلفة يقع البعض في أخطاء ينبغي التنبيه عليها، ومن أبرزها انشغالهم بالتقاط الحصى قبل أداء صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، والصلاة أولى. واعتقاد البعض بأنه لا بد من التقاط حصى الجمار من مزدلفة خطأ لا ينبغي الوقوع فيه، والسنة كما ذكرنا أن يبيت الحجاج ليلتهم تلك بمزدلفة حتى يصلوا بها الفجر، ورخص للنساء والضعفاء والأطفال الذهاب إلى منى آخر الليل. فإذا صلى الحاج الفجر يستحب له أن يقف عند المشعر الحرام وهو جبل في مزدلفة أو في أي مكان بمزدلفة، ويستقبل القبلة ويكثر من ذكر الله تعالى والتكبير والدعاء بما يتيسر له، ثم ينصرف إلى التقاط حصيات الرمي، سبع حصيات أكبر من حبة الحمص قليلا لرمي جمرة العقبة الكبرى، والباقي يلتقطها من منى، ثم يتابع سيره على بركة الله قبل طلوع الشمس إلى منى ملبيا خاشعا مكثرا من ذكر الله. وعند الوصول إلى ميناء يبادر الحاج بالذهاب إلى جمرة العقبة الكبرى وهي القريبة من مكة، فإذا وصل إلى جمرة العقبة يتوقف عن التلبية ثم يرميها بسبع حصيات متعاقبات ويكبر مع كل حصاة، ثم يذبح الهدي إن كان عليه هدي ويأكل منه ويطعم الفقراء، ثم يحلق أو يقصر شعر رأسه، والحلق أفضل. والمرأة تقصر من شعرها قدر أنملة وهو ما يعادل رأس الإصبع، وهذا الترتيب أفضل، وإن قدم بعضها على بعض فلا حرج في ذلك.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
العاشر من ذي الحجة يوم النحر. يستقبل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها والحجاج على صعيد ميناء بوجه خاص يوم عيد الأضحى المبارك، فرحين مستبشرين بما أنعم الله عليهم وناحرين أضحياتهم تقربا إلى الله عز وجل. وسيجد الحجاج في مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي خير عون لهم على أداء هذا النسك، ويلاحظ عند رمي الجمرات وقوع بعض الحجاج في أخطاء نذكر منها: اعتقاد البعض أنهم يرمون الشياطين فيرمونها بغيظ مصحوب بسب لهذه الشياطين، وما شرع رمي الجمرات إلا لإقامة ذكر الله. رمي الجمرات بحصى كبيرة أو بالأحذية والأخشاب، وهذا غلو في الدين نهى عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم. التزاحم والتقاتل عند الجمرات من أجل الرمي خطأ جسيم، والواجب على الحاج الرفق بإخوانه وتحري الرمي في المكان الصحيح داخل الحوض سواء أصابت العمود أم لم تصبه. رمي الحصى جميعا دفعة واحدة، وفي هذه الحالة لا تحسب له إلا حصاة واحدة، والمشروع رمي الحصى واحدة تلو الأخرى والتكبير مع كل حصى. طواف الإفاضة. عندما يرمي الحاج جمرة العقبة ويحلق أو يقصر شعر رأسه يكون بذلك قد تم له التحلل الأول، وبإمكانه حينئذ أن يلبس ثيابه، وتحل له كل محظورات الإحرام إلا النساء. ثم ينزل الحاج إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، وهو ركن لا يتم الحج إلا به، ويسعى بعده إن كان متمتعا أو إذا لم يكن قد سعى قبل ذلك مع طواف القدوم لمن كان قارنا أو مفردا، فيلزمه حينها السعي. ويجوز تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام منى، والذهاب إلى مكة المكرمة بعد الفراغ من رمي الجمرات. أيام التشريق. بعد أن ينتهي الحاج من طواف الإفاضة في يوم النحر يباح له كل محظورات الإحرام حتى النساء، ثم يرجع إلى منى للمبيت بها أيام التشريق الثلاثة، ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أو ليلتين لمن أراد التعجل مصداقا لقوله تعالى:
واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.
والواجب على الحاج رمي الجمرات الثلاث من الأيام التي يقضيها في منى ويكبر مع كل حصى، ومن السنة الوقوف بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى مستقبلا القبلة رافعا يديه يدعو بما شاء، ويتجنب مزاحمة ومضايقة إخوانه المسلمين. أما الجمرة الأولى وهي جمرة العقبة فلا يقف ولا يدعو بعدها، فمن أراد التعجل في يومين وجب عليه رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر، ثم يغادر منى قبل غروب الشمس. فإذا غربت عليه الشمس وهو ما زال في منى يلزمه البقاء للمبيت بها ليلة الثالث عشر والرمي في اليوم الثالث عشر ما لم يكن قد تهيأ للتعجل، فيخرج ولا يلزمه المبيت بمنى. طواف الوداع. وتعرج بنا الرحلة مرة أخرى إلى مكة المكرمة للطواف حول البيت العتيق، بعد أن شرفت الرحلة على نهايتها وأكملت وفود الحجيج أداء مناسكها بأركانها وواجباتها وفرائضها، وليكون طواف الوداع آخر العهد بالبيت امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم الذي قال: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. وطواف الوداع هو آخر واجبات الحج التي يلزم الحاج أن يؤديها قبيل سفره مباشرة عائدا إلى بلده، ولا يعفى من طواف الوداع إلا الحائض والنفساء. وإلى المدينة النبوية مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومثواه نشد الرحال لزيارة المسجد النبوي الشريف الذي هو أحد ثلاثة مساجد لا تشد الرحال إلا إليها، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. ومع أن زيارة المسجد النبوي ليست شرطا أو واجبا في الحج، بل ليس لها أي رابط أو صلة بالحج وليس لها إحرام، إلا أنها مشروعة ومستحبة في أي وقت طوال العام. وطالما أن المرء قد وفقه الله عز وجل ويسر له الوصول إلى بلاد الحرمين الشريفين، فيسن له الذهاب إلى المدينة النبوية للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي تعد الصلاة فيه خيرا من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فالصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، ثم ليسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وصلت أخي الزائر إلى المسجد النبوي قدم رجلك اليمنى عند الدخول وسم الله تعالى وصل على نبيه صلى الله عليه وسلم، واسأل الله تعالى أن يفتح لك أبواب رحمته، وقل: أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ويشرع هذا الدعاء عند دخول سائر المساجد، وبعد دخولك المسجد النبوي بادر بالصلاة ركعتين تحية المسجد، وحبذا لو كانت في الروضة، وإلا فصلي في أي مكان من المسجد النبوي. ثم اذهب أخي الزائر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقف أمامه مستقبلا له، وابدأ بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم بأدب وصوت منخفض قائلا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، اللهم اجزه عن أمته أفضل الجزاء. ثم تحول إلى يمينك قليلا لتقف أمام قبر أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فتسلم عليه وتدعو له بالرحمة والمغفرة والرضوان. ثم تحول قليلا مرة أخرى إلى يمينك لتقف أمام قبر عمر رضي الله عنه، فتسلم عليه وتدعو له بالرحمة والمغفرة والرضوان. ويلاحظ أن بعض زائر المسجد النبوي يرتكبون أخطاء تعد من البدع التي لا أصل لها ولم ترد عن الصحابة رضوان الله عليهم، ومن هذه الأخطاء التمسح بشباك الحجرة وبجنبات المسجد خطأ لا ينبغي الوقوع فيه. استقبال القبر عند الدعاء خطأ، والصواب استقبال القبلة عند الدعاء. ويسن لك بعد ذلك أيها الزائر الكريم زيارة قبور أهل البقيع التي تضم العديد من الصحابة، ومنهم الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكذلك زيارة قبور شهداء أحد، ومنهم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب. تسلم عليهم وتدعو لهم كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقولوا عند زيارة القبور: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. كما يسن لك أخي الزائر ما دمت في المدينة أن تذهب متطهرا إلى مسجد قباء، وهو أول مسجد بني في الإسلام، فتزوره وتصلي فيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ورغب في ذلك. وليس في المدينة بعد هذا مساجد ولا أماكن تشرع زيارتها، فلا يشقن المرء على نفسه ويتحمل الانتقال هنا وهناك لما لا أجر فيه. نسأل الله تعالى للجميع حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا، إنه على كل شيء قدير.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة